بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، واجعلنا من أوليائك الصالحين ومن حزبك المفلحين، وامنحنا الفقه في دينك، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ارفع الضر عن المتضررين من إخواننا في الشام وغيرها. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم. اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك تغنيهم بها عن رحمة من سواك، تلم بها شعثهم وتهدي بها قلوبهم، وتنصرهم بها على من ظلمهم وبغى عليهم. اللهم أرنا في عدوك وعدوهم عجائب قدرتك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية، واكف المسلمين شرهم يا رب العالمين. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العلامة موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد، قال: باب الشركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الشركة من المعاملات التي يحتاجها الناس، ولذلك عقد المصنف رحمه الله كما هي عادة الفقهاء عقد بابا لبيان مسائل وأحكام الشركة. والشركة عقد بين اثنين فأكثر في رأس المال والربح، وهذا فيما يتعلق بشركة العقود. فالشركة نوعان: شركة أملاك وشركة عقود. شركة أملاك أن يشترك إنسان مع غيره في ملك عين من الأعيان، سواء اختيارا أو إجبارا. إجبارا كالوريث مع الورثة في ملكية عقار ورثوه من مورثهم، واختيارا كالشركة في عين وهبت له مع غيره، فهو شريك في الملك اختيارا، لأن الهبة عقد جائز يأتيه باختياره برضاه وقبوله. والنوع الثاني من أنواع الشركات شركة العقد أو شركات العقد، وهي أنواع. والشركة جاء بها المصنف رحمه الله في هذا الباب، جاء به بعد باب الوكالة، والسبب في هذا أن في الشركة نوع وكالة، فإن الشريك يوكل شريكه في التصرف في هذا المال الذي اشترك فيه، وكذلك الشريك الآخر يوكل الشريك الأول في التصرف في هذا المال. ولذلك هي فرع عن الوكالة، والوكالة كما قلنا عقد جائز، فالشركة أيضا عقد جائز بين طرفين. ولأي من الشريكين فسخ الشركة في أي وقت شاء ما لم يكن في ذلك ضرر على أحد الشريكين، كما قلنا في الوكالة هي عقد جائز بين طرفين، يحق لأي طرف أن يفسخ العقد في أي وقت شاء ما لم يترتب على ذلك الضرر بأحد الطرفين. نعم.
قال: وهي على أربعة أضرب: شركة العنان
نعم، وهي أي الشركة، والمقصود شركة العقود، على أربعة أضرب، على أربعة أنواع. النوع الأول شركة العنان بكسر العين، والعنان من عن الشيء إذا عرض، تقول عنت لي فكرة، عرضت لي فكرة، عن لي أمر، عرض لي أمر. وشركة العنان شركة عرضت، يعني عرض هذا المال الذي اشترك فيه فكان بمسمى العنان، والعنان هو الحبل الذي يربط به أيضا أو يمسك به رأس الفرس. وفي الاصطلاح هي اشتراك اثنين أو أكثر فيدفع كل واحد من الشريكين أو من الشركاء مالا معينا يتاجرون فيه أو يعملون فيه بأنفسهم، ويكون لكل واحد منهم أو منهما نسبة من الربح معلوم معينة. وهذه الشركة أو هذا النوع من أنواع الشركات، شركة العنان، مجمع على جوازها، وهي لها صور كثيرة في واقعنا، منها الشركة المساهمة، وهو أن يشترك أناس كل واحد بحصة أو بحصص محددة في شركة فيتجرون بهذا المال في نشاط معين، ويكون الربح بينهم بنسبة رأس المال فيه. هذا نوع من أنواع شركة العنان. وهذه الشركة يشترك فيها الشركاء بأموالهم وأيضا ربما بأعمالهم، فإما أن تكون المشاركة بالمال فيشتركون ثم يدفعونه إلى من يعمل فيه، أو النوع الثاني أن يشتركوا في مال ويعملوا فيه بأنفسهم. كل هذا نوع من أنواع شركة العنان التي هي جائزة بالإجماع. نعم.
قال: وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما. وشركة الوجوه: وهي أن يشترك فيما يشتريان بجاهيهما.
النوع الثاني من الشركات شركة الوجوه، سميت بالوجوه لأن الشركة بالجاه لا بالمال، وإنما بالجاه. كيف؟ يعني يقولان نشترك أنا وأنت، اثنان يتفقان فيقول أحدهما للآخر أشترك أنا وأنت في شركة بجاهنا، يعني بثقة الناس فينا أو معرفتهم بنا واطمئنانهم إلينا، نأخذ منهم بضاعة وليس عندنا مال بالأجل، ثم نبيعها. أنت تذهب إلى تجار معينين لأنهم يعرفونك ويطمئنون إليك فيسلمونك هذه، يبيعونك هذه البضاعة، ثم أنا أذهب إلى تجار أيضا وأشتري بجاهي، يعني بما يعرفونه مني من اطمئنان إلى أنني سأسدد لهم المال، ثم يأتيان فيبيعان هذا المال المشترك الذي اشتروه بجاههما، والربح بينهما، والربح بينهما بحسب اتفاقهما. فواحد يقول أنا جاهي أكبر من جاهك فلي الثلثان، والثاني يقول لك الثلث أو بالنصف بينهما أو بالربع ثلاثة أرباع، أيا كان المهم نسبة مشاعة يتفقان عليها، فما كان من ربح يقتسمانه بينهما بحسب ما اتفق عليه. إذا كان هناك خسارة فعليهما أيضا، فعليهما بحسب ما اتفق عليه من جهة الربح والخسارة. فيقول علي ثلاثة أرباع، لي ثلاثة أرباع ولك الربع، أو بالنصف في الربح والخسارة، والغرم بالغنم. هذه الشركة أيضا جائزة لأنها عمل مباح، والأصل في العقود الحل والإباحة، ولا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه، تحريم هذا العقد، وإلا الأصل الجواز. ولذلك إذا قيل إن هذا العقد عقد جائز ولا شيء فيه فلا يطالب القائل بالدليل. لماذا؟ لأن معه الأصل، الأصل في المعاملات والعقود الحل والإباحة. وعلى من يخالف في ذلك فيقول هذا العقد محرم أو لا يجوز، عليه عبء الإثبات، عليه أن يذكر الدليل أو الأدلة على المنع من هذه المعاملة أو من هذا العقد. وهي مقاسة أيضا على شركة العنان بجامع الشركة في كل، شركة العنان مجمع على جوازها، وأيضا يقوسونها على شركة المضاربة بما سيأتي بيانه وتفصيله. نعم.
قال: والمضاربة وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه.
النوع الثالث من أنواع الشركات، شركة العقود، شركة المضاربة. والمضاربة مفاعلة بين اثنين، أحدهما يدفع المال والآخر يعمل فيه، إنسان عنده معرفة في البيع والشراء وخبرة تجارية وحذق في المتاجرة لكن ما عنده مال، فيأتي إلى إنسان عنده مال ولكن ليس له رغبة في العمل، إما لانشغاله وإما لعدم معرفته ولا خبرته، فيأتي هذا الذي عنده الخبرة والمعرفة والحذق يأتي إلى هذا الرجل الذي عنده مال فيقول ادفع لي مال، ادفع لي مال أتجر لك فيه في هذا النوع من أنواع التجارات والربح بيننا مناصفة، أو لك ثلاثة أرباع ولي ربع، أو لك الثلثان ولي ثلث، بحسب ما يتفقان من نسبة معينة مشاعة. فهذا يأخذ المال ويضارب فيه، يعني يتجر فيه ويعمل فيه، ويشتركان في الربح بحسب الاتفاق، وليس هناك تحديد من الشارع في الربح، وإنما بحسب ما يتفقان عليه، لكن بشرط أن تكون نسبة مشاعة من الربح غير محددة، يعني نسبة معينة من الربح غير محددة، يعني لا تكون بمبلغ محدد مقطوع سواء حصل ربحا أو لم يحصل. كيف؟ لو جاء رجل وقال أنا أبيع في العقار وأعرف الشراء والبيع لكنني ليس عندي مال، فادفع لي، يأتي إلى إنسان عنده مال ادفع لي 1,000,000 ريال أنا أتجر لك فيه، أبيع أشتري أراضي وأبيع أشتري دور وأبيعها والربح بيننا نسبة مشاعة النصف، هذا جائز، أو الربع لك الربع لي والثلث ثلاثة أرباع لك أو العكس بحسب ما يتفقان عليه إذا تحصل الربح. لكن الصورة الثانية الممنوعة لو قال ادفع لي 1,000,000 وأنا أضمن لك 10% بحيث أنه بعد 6 أشهر أتيك 1,100,000، نقول هذا لا يجوز، لا يجوز، لأنه قد يربح وقد لا يربح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وهذا الربح هذا الربح غير مضمون لأنه قد يربح وقد لا يربح. ثم أيضا ربما يخسر، ليس على الإطلاق أنه سيسلم أو سيربح، قد يخسر، فكيف يضمن له الربح؟ أو العكس لو قال له رب المال هذه 1,000,000 اتجر فيها ولي الربح ولك أضمن لك 50,000 بعد 6 أشهر سواء ربحنا أو لم نربح، أيضا هذا لا يصح، إنما الذي يصح أن يتفق على نسبة معينة وليست محددة، معينة من جهة أنها 3/4 النصف الربع مشاعة إذا حصل الربح، وإذا لم يحصل الربح فليس للمضارب شيء. فهذه هو شرطها. أيضا إذا حصلت خسارة على من؟ هذا الذي دفع له 1,000,000 اشترى أراضي ودور وباع، وبعد سنة إذا بالنتيجة خسارة 100,000 لم يبقى عنده 900,000 الخسارة على من؟ على رب المال وليس على المضارب، لأن المضارب إنما اشترك بعمله فهو يعمل فيه بشرط ألا يتعدى أو يفرط. إذا لم يحصل منه تعدي ولا تفريط فلا شيء عليه في الخسارة، لأنه اجتهد وعمل، ولكن الربح والخسارة ليست بيده، هذا أمر يقضيه الله عز وجل. فإن ربح فالربح بينهما بما اتفق عليه، وإن خسر فالخسارة على رب المال، ولا يجوز أن تحمل على المضارب. يعني لو قال في بداية العقد ادفع لي 1,000,000 وأنا أتجر فيها والربح بيننا بالنصف، لكن أنا أضمن لك لو حصل خسارة أنا أتحملها كما يفعل بعض الناس، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لا يجوز، لأنه قد يخسر، وبالتالي هذا المال الذي دفعه بتعويض الخسارة ليس على وجه حق. ثم هذا الذي دفع المال أصبح مترددا بين السلامة وبين الغنم، والمتاجرة الشرعية هي التي يتردد صاحبها بين الغنم والغرم، بين أن يربح بين أن يخسر، أما ضمان رأس المال فلا يجوز، ضمان رأس المال لا يجوز، لأنه فيه ضرر على الطرف الآخر، إذا خسر تحملها من غير وجه حق وقد بذل جهده وتعب وعمل، فهو يتحمل هذا أي خسارة الوقت والجهد، لكن لا يتحمل خسارة المال. هذه الشركة وهذا النوع من أنواع الشركة جائز بالإجماع أيضا، وقد جاء أن ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ مالا من أبي موسى الأشعري وهو الوالي على العراق ليوصلانه إلى المدينة إلى أمير المؤمنين عمر إلى أبيهما، أراد أبو موسى أن ينفعهما فقال هذا المال أريد أن أبعثه إلى أمير المؤمنين، فأنتم ستذهبون إلى المدينة وأريد أن أنفعكما، فخذ هذا المال واشتري به شيئا من العراق من مال العراق وتبيعانه في المدينة فتنتفعان وتسلمان المال لأمير المؤمنين. فلما قدم على عمر في المدينة باع ما اشتريا في العراق وربح وجاء برأس المال وسلموه لأمير المؤمنين، فاعترض عمر وقال رأس المال والربح، هل أعطى أبو موسى كل الجيش؟ قالوا لا، إنما أعطانا، قال إنما أعطاكما لأنكما ابني الخليفة لا حق لكما فيه. فقال أحد الابنين يا أمير المؤمنين أرأيت لو نقص هذا المال ألسنا نضمنه؟ فعلينا فلنا غنمه كما أن علينا غرمه، لو أنه خسر في تجارته أليس يضمنان الخسارة؟ فإذا الغرم بالغنم. ولذلك قال له أحد الصحابة اجعله قراضا يا رسول الله، يعني مضاربة، لك النصف ولهم النصف، فرضي عمر فأخذ نصف الربح مع رأس المال وجعله مقارضة أو مضاربة. هذه من أدلة الجواز. على أن من شروط صحة هذه الشركة أن يلتزم المضارب بما أذن فيه رب المال. إذا قال أنا أتجر فيه في العقار وأعطاه مليون ليتجر به في العقار، لكن بحث عن عقار الذي يشتريه قالوا لا بعد شهر يجهز، فقال فرصة هذا شهر أدخله في الأسهم أبيع وأشتري وبعد الشهر أشتري العقار، فاشترى أسهما فخسر فيها. فهل الخسارة الآن نقول على رب المال ولا على المضارب؟ المضارب. لماذا؟ لأنه لم يأذن له رب المال في الاتجار به، ومثله يمثل الفقهاء سابقا بأنه لو قال له لا تسافر به ولا تنزل به واديا ولا تصعد به جبلا فعليه أن يلتزم به، لكن ذهب به، ذهب بهذا المال وسافر به وحصل عليه خسارة فإنه يغرم لأنه ما التزم بما آذن له فيه رب المال.
نعم.
قال: وشركة الأبدان وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح إما بضاعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه، لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء.
النوع الرابع من أنواع الشركات شركات الأبدان أو شركة الأبدان، وهو أن يشترك اثنان فأكثر بأبدانهما. هذه شركة ليست شركة أموال، شركة أبدان، ليس بينهم مال، ما عندهم مال لكن عندهم عمل، هذا يصطاد، هذا صياد وهذا صياد. إذا طلعت الشمس كل منهم أو منهما يذهب يصطاد، فاتفق اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة من الصيادين فقالوا، اتفق عشرة قالوا نحن نجعل بيننا شركة، ما نصطاده يجمع، كل ما يصطاده الأول والثاني والثالث إلى العاشر يجمع ويباع ويقسم المال بيننا بالسوية. فواحد يصطاد عشرة والثاني يصطاد عشرين والثالث أقل، واحد لم يصطاد شيئا، ثم في آخر اليوم يجمع ما اصطاد ثم يبيعونه ويقسمون بينهم بالسوية. هذا ما يسمى بشركة الأبدان، فيشترك اثنان فأكثر فيما يكسبانه أو يكسبونه بأبدانهما من المباح. لا بد أن يكون العمل مباح. لو قال ثلاثة نشترك كل واحد منا يسرق وإذا جاء آخر النهار نقتسم، هذه شركة محرمة لأنها شركة مبنية على عمل محرم، لكن اشترك في صيد أو في من الأعمال المعاصرة طبيب، اشترك مع طبيب آخر في فتح عيادة وقالوا نعمل كل واحد يعالج، هذا طبيب للعيون وهذا طبيب الأنف والحنجرة، وما نحصل عليه بيننا بالسوية، هذا جائز لأنه شركة بالعمل يعملان بأبدانهما. فهذه جائزة. واستدل المصنف بما روي عن عبد الله بن مسعود أن قال اشتركت أنا وسعد وعمار ثلاثة يوم بدر في أنه نشترك في الأسير، والأسير يكون له سلبه، فهذا السلب يكون بيننا بحسب من كل واحد ما يأتي به. فاتفقوا، فجاء سعد بأسيرين ولم يأتي لا عبد الله بن مسعود ولا عمار بشيء، ومع ذلك اقتسموا. فلا يلزم أن يكون أن يأتي كل واحد منهما بعمل، يعني لو أنها الطبيب طبيب العيون في يوم ما أتى أحد، وطبيب الأذن والأنف والحنجرة أتاه عشرة في نهاية اليوم، يقتسمانه لأن الاتفاق بينهم بالسوية. هذا ما يسمى بشركة الأبدان. نعم.
قال والربح في جميع ذلك على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال.
قال والربح في جميع ذلك، يعني في كل الأنواع الأربعة، الربح على ما اشترطاه، يعني إن اتفقوا على أنه بالسوية بينهم، أو قال لا أنا طبيب عيون والناس يأتوني بكثرة، وأن طبيب أنف وحنجرة ما يأتيك إلا القليل، لي ثلاثة أرباع ولك الربع، واتفق على ذلك جاز، أو الثلثان إلى الثلث جاز بحسب ما يتفقان عليه، أو لك 70% ولي 30% جاز. ومثله مثل شركة العنان أو الوجوه بحسب ما يتفقان. يقول أنت في شركة الوجوه أنت جاهك أقل من جاهي، لكن ما نجتمع به ونبيعه يكون لك الثلث ولي الثلثان. صح. قال والربح في جميع ذلك على ما شرطاه، يعني على ما اتفق عليه. والوضيعة يعني الخسارة على قدر المال. إذا كان هناك مال كما في العنان، هذا جاء بثلاثة أرباع الشركة عليه والربع على الآخر، إذا جاءت الخسارة بحسب المال، بحسب المال في هذه الشركة. نعم.
قال ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح شيء معين.
قال ولا يجوز، وهذا ما ذكرناه سابقا، أن يجعل لأحدهما دراهم معينة. كل الشركات الأربع السابقة لا يجوز لأحدهما، لأحد الشريكين، أن يجعل له دراهم، فيقال سواء ربحت الشركة أو خسرت لك 10,000، ما يجوز، لأنه قد لا يربح كما ذكرنا ذلك سابقا. قال ولا ربح شيء معين، يعني لا يصح أن يجعل لأحد الشريكين فيقول أنت لك، يعني مثلا طبيب عيون وطبيب أنف وحنجرة وطبيب باطنية، فيقول المال بيننا لكن بالنسبة لك أنت يا فلان لك ربح الباطنية فقط ونحن لنا الربح بيننا، هذا لا يصح. أو يقول في شركة الوجوه أنت لك ربح القماش وأنا لي ربح الحبوب، هذا لا يصح. فلذلك قال ولا يصح ولا ربح شيء معين، يعني لا يصح أن يجعل لأحد الشريكين ربح شيء معين من الأموال يحدد. لماذا؟ لأنه قد مبني على غرر، قد لا يربح في هذا والثاني يربح أكثر فيحصل الشقاق والمشاحنة. نعم.
قال والحكم في المساقات والمزارعة كذلك.
والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، يعني أن يجعل في المساقات والمزارعة الأمر مشاع من الثمرة. ما يقول أنا يأتي صاحب الأرض فيقول لإنسان ازرع هذه الأرض على أن لي القمح ولك الباقي، ما يصح هذا، لكن يقول لي الربع، لي النصف، لي ثلاثة أرباع بشيء مشاع، فلا يحدد نوعا من أنواع الثمرة وإنما جزء مشاع من الثمرة، لأنه قد يحصل هذه الثمرة أو قد لا تحصل. قال اسقي لي نوع من أنواع الحبوب وهو القمح والباقي لك، فما حصل لهذا الزارع أن زرع القمح لكن حصلت عليه مثلا آفة وذهب هذا الثمر كله أو هذا الزرع كله، حصل شقاق ونزاع، إنما يقول لي الثلث فهو شريك معه، إن حصل شيء على هذا الثمر أو هذا الزرع فهو عليهما، وإن حصل نفع فهو لهما بحصة مشاعة وليس بتحديد نوع من أنواع الثمرة. نعم.
قال وتجبر الوضيعة من الربح.
وتجبر البضيعة من الربح. الآن إذا كان في الشركة مثلا شركة المضاربة وهي أظهر أمر، تاجر في عقار وربح فيه 100,000 وفي الثاني خسر فيه 50,000، فقال الخسارة عليك يا رب المال في الثاني، نقول لا، ما دام الربح الأول ولم يقسم بعد، قال تكون تجبر الوضيعة يعني الخسارة من الربح، فيدفع 50,000 من 100، ولا يحمل كل خسارة تحمل على رب المال، إنما تجبر من الربح ما دام موجود ربح فتحمل على الربح، ولا يقول المضارب لا كل عملية مستقلة عن الآخر، لا، العقد واحد، وإذا حصلت خسارة تجبر من الربح الذي حصل إذا كان هناك ربح. نعم.
قال وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا شيء من الربح إلا بإذن الآخر.
وليس لأحدهما البيع بنسيئة، يعني أحد الشريكين ما يبيع شيئا من أموال الشركة مؤجلا إلا بإذن الشريك الآخر، لأن هذا التصرف قد يضر بالمال، إلا أن يكون الأصل في هذه المعاملة أن البيع فيها بالأجل، والعرف جار بأن البيع فيها بالأجل فلا يحتاج إلى إذن، فالمعروف عرفا، يقول الفقهاء المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا جرى عرف فلا يحتاج إلى الإذن، أما إذا لم يجري العرف فلا بد من الإذن. قال ولا أخذ شيء من الربح، يعني لا يجوز لأحد الشريكين قبل قسمة الأرباح أن يأخذ شيئا من الربح، يقول الآن أنا أخذ ربحي، قبل القسمة ما يجوز، وإنما هي وديعة عنده، هذه الأرباح وديعة إلى أن تقسم، ولا يجوز له التصرف فيها إلا بإذن الشريك الآخر. نعم.
قال باب المساقات والمزارعة. قال تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم.
يقول المصنف رحمه الله بعد أن فرغ من باب الشركة باب المساقات والمزارعة. المساقاة هي أن يدفع إنسان أرضه لشخص، أو يدفع نخله أو مزرعته لشخص يقوم عليها بالسقي وبما يلزم، بجزء من الثمرة، فيقول هذه مزرعتي اعمل فيها بالسقي، تسقي فيها، تسقيها وتعمل فيها على أن يكون الثمرة بيني وبينك بالنصف، نصف لك ونصف لي، أو لك ربع الثمرة ولي ثلاثة أرباع الثمرة، هذا تسمى المساقاة. المزارعة أن يدفع الشخص أرضه إلى شخص آخر ليزرع فيها، الأول سقي فقط يسقي، وما يلزم لسقي هذه المزرعة. المزارعة يدفع الأرض ليزرع فيها شخص بجزء من الثمر، يقول أنا أدفع لك هذه الأرض ازرعها، ازرعها قمح، ازرعها برسيم، والثمرة بيننا بالسوية بالنصف، أو ثلاثة أرباع لربع، أو بالثلثين لثلث، بما يتفقان عليه. تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوما، هذه المساقاة عقد جائز، المساقاة عقد جائز تجوز، والأصل في العقود كما قلنا الجواز، وهذا فيه انتفاع للطرفين، صاحب الأرض ينتفع جزء من ثمرته وهو لم يتعب، وصاحب والذي يسقي يحصل شيئا من الثمرة بسبب السقي لأنه لا يملك مزرعة، فاستفاد الأول والثاني، فالانتفاع للطرفين، فهذا عقد جائز في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره، يعني أن يقول اسقي هذه المزرعة وثمرها إذا حصل بيننا بالنصف أو بالثلث أو بالربع بحسب ما يتفقان عليه، لكن إذا لم يكن لها ثمر لا يمكن أن يكون هناك مصلحة لسقيها، ولذلك لا تصلح المساقاة إلا في كل شجر له ثمر. نعم.
قال والمزارعة في الأرض بجزء من الزرع سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم.
نعم. وأيضا المزارعة عقد جائز، والمزارعة في الأرض بجزء من الزرع، يقول بالثلث بالربع بالنصف، سواء كان البذر من الأول وهو صاحب الأرض أو من الثاني أو منهما بالسوية، يقول البذر علينا، أو يقول البذر على صاحب الأرض، أو يقول لا البذر على من يزرع بحسب ما يتفقان عليه. قال ودليل ذلك قول ابن عمر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، يعني اصطلح معهم على أن يزرعوها، الأرض الآن ليست ملكهم وإنما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع بالنصف، يعملون فيها والنصف لهم والنصف يأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ أن يعمروها من أموالهم، وهذا فيه دليل على أنه ما يحتاج في السقي أو في المزارعة من أمور اتفق على كل ما يحتاج في السقي، يعني إصلاح المكينة أو المواسير أو الليات أو غيرها مما يحتاجه الساقي، يكون على من يسقي
فلا بأس على أن يعمروها من أموالهم.
فكل ما يلزم للسقي أو للزرع يكون عليهم،
هذا لا حرج فيه.
نعم.
قال: وعلى العامل ما جرت العادة بعمله.
وعلى العامل يعني الذي يعمل سواء بالسقي أو بالزرع ما جرت العادة بعمله، إذا لم يتفق في المساقات أو المزارعة فإن ما جرت عليه العادة من تلقيح مثلا النخل أو إصلاح مواسير الماء أو إصلاح الحصادة أو غير ذلك بما جرت عليه العادة، إذا كانت هذا على العامل فهي على العامل وإن لم يتفق على ذلك. نعم.
قال: ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك.
ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز، لو قال له خذ هذا الجمل تحمل عليه بضائع الناس وما تتحصل عليه من مال بيننا بالسوية جاز. ومثله الآن لو يأتي إنسان يقول هذه سيارة تعمل فيها توصل الناس إلى ما يريدونه من مواقع تعمل عليها من الصباح إلى الليل وما تحصل عليه تتحصل عليه من أموال بيني وبينك بالنصف، فهو دفع له السيارة، هذا ما عنده سيارة لكنه يعرف يقود السيارة وعنده وقت فيعمل في هذه السيارة والمال بينه وبين صاحب السيارة بالسوية أو بما يتفقان، يقول لك ثلاثة أرباع ولي ربع، لك ثلثان ولي ثلث، بحسب ما يتفقان عليه، هذا جائز. وهذا قياسا على المزارعة وأيضا على المساقاة، فهذا يملك الأصل العين وهذا يعمل فيها أو عليها وما تحصل من ربح فهو بينهما بما اتفق عليه. لكن لو قال هذه السيارة أدفعها إليك على أن تسلمني كل يوم 100 ريال، يجوز هذا أو لا يجوز؟ ها؟ ما يجوز إلا إذا قلنا أنه يؤجر السيارة، لكن إذا كان لا بالعمل فلا يجوز، لأنه قد يحصل 100 وقد لا يحصل 100. وعلى هذا ما يعمله بعض الناس من اشتراط مبلغ على سائق الليموزين كل يوم لابد أن يحضر كذا لا يجوز، وإنما الجائز أن يكون هناك نسبة معينة مشاعة بالثلث بالربع بالنصف بما يتفقان عليه، فهذا جائز. هذا ما تيسر، ونسأل الله جل وعلا أن يمنحنا الفقه في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وبقية الوقت لما تيسر من الإجابة على الأسئلة.
أحسن الله إليكم وألهمكم الله الصواب ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللحاضرين والمسلمين أجمعين. يقول: ما حكم من يأتي بعامل ليعمل في بقالة باسمه ويشترط عليه أن يأتي بمبلغ معين نهاية كل شهر وما يخرج من ربح شهري فهو للعامل؟
لا يجوز، إذا كان هذه البقالة قد اشترى الإنسان فيها البضائع ثم قال لك أن تحضر لي في كل شهر كذا فقد يربح وقد لا يربح، فهذا لا يجوز. وإنما لو وهي الصورة الجائزة أراد الصورة الجائزة فهو أن يفتح هذه البقالة ويضع فيها البضائع ويأتي بهذا العامل يعمل فيها
ويقول الربح بيني وبينك، لك 10%، لك 20%، لا حرج. نعم.
ويسأل عن حكم تأجير السجل على الشخص الأجنبي.
لا يجوز، لأنه ليس محل معاوضة. السجل التجاري ليس محلا للمعاوضة حتى يؤجره. السجل التجاري منح لك وليس أن تؤجره أو أن تجعله محل المعاوضة كتأجير أو بيع أو نحو ذلك، لأن هذا يمنعه النظام، وإنما منح لصاحبه. نعم.
يسأل عن الفرق بين السلم والمزارعة.
السلم أنه يبيع ثمرة هذا النخل لسنة أو سنتين، فهو بيع. أما المزارعة والسقافة هي شركة، يدفع لها الأرض ويزرعها، أو يدفع لها المزرعة ويزرعها، والثمرة بينهم بحصة مشاعة، فهذا نوع شركة يسمى شركة. والسلم بيع، قد باعه الثمرة لمدة سنة إلى سنتين كما جاء بذلك الحديث. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: شخص يعرض سلعا لشركات أجنبية، فإذا أراد أحدا يشتري منه أم هله مدة حتى يأتي بالبضاعة، فما حكم ذلك على أن ثمن يتفقان عليه قبل أن يأتي بالسلعة؟
إذا لم يبرم العقد وإنما قال هذه أنواع عندي، قالوا أحضرها نريدها بكذا، فإذا جاء بالبضاعة عقد البيع جاز. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل تجارة الذهب للتجار بالآجل لا تجوز؟
نعم، لا يجوز بيع الذهب ولا الفضة نسيئة مؤجلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال: يدا بيد مثلا بمثل. فالذهب بالذهب يكون لابد فيه من أمرين: من المماثلة مثلا بمثل، ومن التقابض في المجلس. وإذا كان بجنس آخر، الذهب بنقد بمال، فلا بد من التقابض، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم.
يسأل: هل يكون هذا عقد مساقاة مع عامل في ورد طائفي ولا ثمر له على أن يكون له نسبة من نتاج الورد؟
نعم، إذا كان هذا له نتاج فهذه تسمى ثمرة، فيتفقان على أن هذا النتاج بينهما بنسبة مشاعة، لا حرج. نعم.
قل: في شركة المضاربة، في حال تفريط المضارب بأدائه للعمل المطلوب وحصول خسارة، فمن يتحمل الخسارة، رب المال؟
الخسارة على رب المال ما لم يتعد أو يفرط المضارب. فإذا ثبت أن هناك تعد أو تفريط من المضارب ضمن. نعم.
خيرا. يسأل عن الفرق بين المساقات والمزارعة.
المزارعة لأرض لها ثمر، والزرع أرض ليس، لا يلزم أن يكون السقي مساقاة، أرض ليس لها ثمر وإنما يزرعها. نعم. نسأل الله الجميع التوفيق والإعانة والقبول والغفران والعتق من النيران. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا رب العالمين أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من أهل رضوانك وجنتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.